أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في ستر العورة بالنسبة إلى المرأة، ووصل كلامنا إلى العنق، وقلنا أننا إذا بقينا مع صحيحة الفضيل ابن يسار فهنا لا يجب على المرأة أن تقوم بستر عنقها، لأن الرواية لا دلالة فيها على وجوب ولزوم ستر العنق. نعم، يمكن الاستدلال على لزوم ستر العنق من خلال الروايات التي دلت على لزوم لبس المرأة الخمار، فإذا تخمرت المرأة وتتقوم بتخمير رأسها في هذه الحالة نقول بلزوم ستر عنقها. يذكر لنا المصنف موثقة ابن أبي يعفور، قال أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار. نقف عند الخمار، والخمار كما هو واضح يستر العنق، بل يقوم بستر الصدر كذلك، كما قال تعالى في كتابه المجيد: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقلنا أن الخمار لغة هو الثوب الذي تغطي المرأة به رأسها، وقلنا أن الخمر هي المقانع التي تغطي النساء بها أو به رؤوسهن، والخمار يكون منسدلا على جيبها، والمراد من الجيب هو الصدر. فالآية الكريمة عندما قالت وليضربن يعني وليضعن، يعني يقمن النساء بوضع الخمر على جيوبهن. عندما نذهب إلى مجمع البيان للشيخ الطبرسي بالنسبة إلى الآية الكريمة، يقول الشيخ الطبرسي معلقا على هذه الآية ومفسرا لها، يقول: والخمر المقانع جمع خمار، وهو غطاء رأس المرأة المنسدل على جيبها. أمرنا بإلقاء المقانع على صدورهن تغطية لنحورهن، فقد قيل إنهن كن يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو صدورهن، وكنا الباري عز وجل عن الصدور بالجيوب، لأن الجيوب ملبوسة على الصدور. وقيل إنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن وقرطهن وأعناقهن. قال ابن عباس: تغطي شعرها وصدرها وترائبها، وهذا ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان. وأما الأردبيلي المقدس الأردبيلي في زبدة البيان في صفحة 544 بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة، يقول: أي يضعن خمارهن على صدورهن ليسترنه وما فوقه من الرقبة، ففيها دلالة على عدم وجوب ستر الوجه فافهم. وكانت الآن احنا نريد نفسر الجيوب بالنسبة إلى مجمع البيان، فسر الجيوب بالصدور، أما بالنسبة إلى المقدس الأردبيلي يقول: وكانت جيوبهن واسعة يبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليهما، وكن يزدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرنا أن يزدلنها من قدامهن حتى يغطينها. إذن هذا المعنى الأول من الجيوب، يعني الفتحة الأمامية، ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور تسمية بما يليها ويلابسها. ومنه قولهم ناصح الجيب، وقولك ضربت بخمارها على جيبها كقولك ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه. إذن بالنسبة إلى تفسير الجيوب الذي ذهب إليه صاحب مجمع البيان والذي عبر عنه المقدس الأردبيلي بقيل هو القول الصحيح أن المراد من الجيوب هي الصدور. إذن إلى هنا يتضح أخوان أنه بالنسبة إلى موثقة ابن أبي يعفور دلت على ماذا؟ دلت على لزوم ستر المرأة عنقها، وكما دلت على ذلك الآية الكريمة. ولكن قد يقال أننا إذا بقينا مع صحيحة الفضيل فلا دلالة فيها على لزوم ووجوب ستر العنق، أما إذا بقينا مع رواية ابن أبي يعفور في هذه الحالة سوف تدل على لزوم ووجوب ستر العنق، فهنا يحصل بينهما ماذا؟ فهنا يحصل بينهما تعارض. المصنف يقول نسلم بوجود التعارض، ولكننا نحمل رواية الفضيل على أن الزهراء سلام الله تعالى عليها لم تقم أو لا توجد دلالة في الرواية على لزوم ستر العنق، باعتبار أنها هذه الرواية للفضيل محمولة على حالة التعذر أو الضرورة أو العسر أو عبر بما شئت، يعني لم تكن الزهراء عليها السلام في مورد ماذا؟ في مورد الاختيار، في مورد الاختيار، يعني متعذر عليها أن تقوم بماذا؟ أن تقوم بستر عنقها. إذن نبقى في حالة الاختيار ماذا؟ إذن نبقى في حالة الاختيار بلزوم ستر المرأة عنقها. هذا ما ذكره المصنف. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول وأما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدمة عدم وجوب ستره. أجل، يمكن الاستدلال على لزوم ستر العنق بروايات الخمار وأن المرأة لا بد وأن تتخمر، ففي موثقة ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار، والخمار كما هو واضح يستر العنق بل الصدر، كما قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خلصنا إلى هنا. إذن إذا بقينا مع ابن أبي يعفور تدل على لزوم ستر العنق، وصحيحة فضيل لا تعارض ما ذهب إليه الإمام أو ما ذكره ابن أبي يعفور من لزوم ستر العنق. لماذا لا تعارضها؟ لإمكان حمل صحيحة الفضيل على حالة التعذر. فإذن صحيحة الفضيل نحملها على حالة التعذر. هسه سمي تعذر، سمي اضطرار، سمي عسر، عبر بما شئت. إذن لم تكن رواية الفضيل بن يسار الدالة على عدم لزوم ستر العنق لم تكن في حالة الاختيار، أما في حالة الاختيار لدلت على لزوم ماذا؟ على لزوم ستر العنق. فإذا رواية ابن أبي يعفور تدل على لزوم ستر العنق، يعني في حالة ماذا؟ في حالة الاختيار. إذا كانت رواية ابن أبي يعفور في حالة الاختيار، وكانت رواية الفضيل في حالة الاضطرار أو التعذر. واضح لا يوجد بينهما ماذا؟ لا يوجد بينهما تعارف. أقرأ العبارة من جديد. وصحيحة فضيل لا تعارض ذلك لإمكان. ليش قال المصنف لإمكان؟ واضح أنه لم يقل أن حل التعارض بضرس قاطع هو هذا، كأن المصنف يريد أن يشير إلى وجه آخر ذكره الأعلام لعلاج التعارض. ما هو الوجه الآخر؟ نقول إن رواية الفضيل صريحة في عدم لزوم ستر العنق، صريحة لأنه ما مذكورة، يعني لا صريحة في عدم اللزوم، لأن الرواية لا دلالة فيها ولا ذكر فيها للعنق. وأما بالنسبة إلى رواية ابن أبي يعفور فهي ظاهرة في اللزوم، فهي ظاهرة في الوجوب، في وجوب الستر. فهنا نقول إن صراحة رواية فضيل تكون قرينة على عدم إرادة الوجوب في رواية ابن أبي يعفور، فنحمل رواية ابن أبي يعفور على استحباب أن تستر وتغطي المرأة عنقها. فإذا كلام المصنف بالإمكان يريد أن يشير إلى ماذا؟ يريد أن يشير إلى وجود وجه آخر من الجمع ما بين الروايتين المتعارضتين. ونحن نعلم كلما اجتمع نص مع ظاهر نؤول الظاهر بما ينسجم مع النص، لأن النص يعتبر قرينة على تأويل الظاهر. لعله والله العالم أن المصنف عندما قال لإمكان يريد أن يشير إلى هذا الوجه من التعارض. أخوان الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى سند رواية ابن أبي يعفور. هذه الرواية ذكرها الشيخ الكليني في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 395 الحديث 11، محمد بن يحيى يقصد العطار عن أحمد بن محمد يقصد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان يعني عبد الله وعن ابن أبي يعفور يعني عبد الله بن أبي يعفور، وهؤلاء كلهم ثقات، إلا أنه لا بد من الوقوف عند ترجمة عثمان بن عيسى. عثمان بن عيسى أخوان، ملاحظة قبل أن ندخل في هذا البحث الرجالي المهم، وهو أخوان إذا استقرأنا الرواة في كتبنا الرجالية بقطع النظر عن وجود مكررات يعني عناوين متكررة، الآن مثلا عندنا عنوان اسمه ابن مسكان، عندنا عنوان آخر مثلا عبد الله ابن مسكان، أقول بقطع النظر عن المكررات من العناوين، مثلا نقول إن عدد الرواة 6000 راوي. هؤلاء الرواة إذا قمنا بجرد الأسماء نجد أن تقريبا، وهذا العمل معمول به يعني مو تقريبا، 30% من رواتنا، تقريبا يعني 30% من رواتنا متفق على وثاقتهم، و30% متفق على ضعفهم، يبقون شقد؟ 40%. 40% هؤلاء هم محل اختلاف وأخذ ورد بين علماء الرجال. فإذا هسه مثلا احنا اجينا الى هذه الرواية، محمد بن يحيى العطار مسلم الوثاقة، احمد بن محمد بن عيسى مسلم الوثاقة، الحسين بن سعيد مسلم الوثاقة، عبد الله بن مسكان، عبد الله بن ابي يعفور، يعني خمس رواة في هذه الرواية مسلمي الوثاقة، فما راح يتعبوننا بالبحث الرجالي. إذن لابد من الآن فصاعدا إن شاء الله تعالى الأسانيد اللي بعد واضح صارت عندكم تجربة في طريقة البحث الرجالي. إذن فقط نقف في الأسانيد التي يوجد فيها بحث رجالي مهم ويترتب عليه أثر. وملاحظة أخوان، من الآن فصاعدا إن شاء الله بعد أنتم كلكم عندكم مثلا يعني نسخة من كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، وأتمنى كذلك أن يكون عندكم كذلك كتاب مستدركات المعجم للنمازي، حتى صير عندكم دورة رجالية كاملة. ومن الآن باعتبار احنا بعدنا في بداية مشوارنا وطريقنا الفقهي والرجالي، انه معجم رجال الحديث من نوصل مثلا الى عثمان ابن عيسى اللي هو محل بحثنا اليوم، من الآن نبحث وندقق ونحقق، ولا بد ان ننتهي الى نتيجة، لانه مع الايام راح تتراكم عندك، واذا تكون عندك حصيلة رجالية انه انت خلال دورة مثلا من دورات دروس تمهيدية راح تكون عندك حصيلة ما شاء الله تعالى من الرجال الذين قمت ببحثهم، فتنتهي الى نتائج بالمستقبل اذا الله سبحانه وتعالى وفقك وكتب لك التوفيق من تحضر للبحث الخارج، راح تكون الادوات بين يديك. يعني مو تجي تبحث تروح البحث الخارج وتروح تبحث رجال بعد ما عندك وقت، انت تذهب الى درس تذهب الى بحث الخارج عندك الادوات التي من خلالها تستطيع ان تحاجج الاستاذ، لان حضورك هو حضور مناقشه. مثلا استاذك ذهب الى تضعيف عثمان، انت تقول انت رايك ما هو؟ انت رايك وثاقه عثمان اللي انت باحثه ومجمع قرائن، وفي كل مورد وفي أي درس يمر عليك راوي فيه فائدة، فيه ملاحظة، فيه مثلا نكتة، مباشرة ترجع إلى كتاب المعجم وتزيد هامشا عليه، تقول يابا أكو نقطة زائدة، وهكذا تتراكم عندك العلوم ويتراكم عندك علم الرجال إلى أن تكون عندك ملكة تميز الرواة تميز إذن نأتي إلى عثمان بن عيسى. قال النجاشي: عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي، ثم من ولد عبيد بن رؤاس، فتارة يقال الكلابي وتارة العامري وتارة الرؤاسي، والصحيح أنه مولى بني رؤاس، وكان شيخ الواقفة، كان شيخا الواقفة ووجهها. بعد واضح ليش قال المصنف أنها موثقة ابن أبي يعفور، بسبب عثمان. وكان وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام. روى عن أبي الحسن يعني الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، إذن هذا من الواقفة، واقفة يعني لم يقر ولم يؤمن بإمامة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. ذكره الكشف في رجاله، وذكر نصر بن الصباح قال: كان له يعني الرضا عليه السلام في يده مال فمنعه فسخط عليه، وقال: ثم تاب وبعث إليه بالمال، وكان يروي عن أبي حمزة، وكان رأى في المنام أنه يموت بالحائر على صاحبه السلام، يعني الحائر الحسيني، فتركه منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتى مات ودفن هناك، صنف كتبا منها كتاب المياه. ثم يذكر الشيخ النجاشي طريقه إلى عثمان. وأما الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس يقول: عثمان بن عيسى العامري واقفي المذهب له كتاب المياه، ويذكر طريقه إلى عثمان. أما في كتاب الرجال عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام قائلا: عثمان بن عيسى الرؤاسي واقفي له كتاب. وعده في أصحاب الرضا عليه السلام قائلا عثمان بن عيسى الكلابي رؤاسي كوفي واقفي كلهم من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام. أما بالنسبة إلى البرقي فقد عده من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. الشيخ الكشي يذكر عدة روايات في حقه لا حاجة إلى ذكرها. الشيخ الطوسي باعتبار أنها لا تؤثر على إثبات وثاقته وعدم وثاقته. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في الكلام على الواقفة بعد نقل ما رووه في مذهبهم وردها يذكر وقد روي السبب الذي دعا قوما إلى القول بالوقف، فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرؤاسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم. ثم روى الشيخ الطوسي رواية قريبة من ذلك وقال عند ذكره الوكلاء المذمومين يعني وكلاء الأئمة عليهم السلام بعد بيان السفراء الممدوحين ومنهم علي بن حمزة يعني من المذمومين وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرؤاسي كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى سلام الله تعالى عليه، وكان عندهم أموال جزيلة، فلما مضى أبو الحسن موسى بن جعفر وقفوا طمعا في الأموال ودفعوا إمامة الرضا عليه السلام وجحدوه. وعده الكشي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام على قول بعضهم. وذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة عدة الأصول عمل الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقا به ومتحرجا عن الكذب. وعده ابن شهر آشوف في معالم العلماء أنه من ثقات أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام، وهذا ما ورد في حقه. السيد الخوئي رحمه الله في المعجم يقول لا ينبغي الشك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفا عن الحق ومعارضا للرضا عليه السلام وغير معترف بإمامته، وقد استحل أموال الإمام عليه السلام ولم يدفعها إليه. وأما إذن هو أخذ أموال الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه ولم يدفعها إلى الإمام الرضا ولم يقر بإمامة الإمام الرضا، هذا بالنسبة للأموال. وأما توبته ورده الأموال بعد ذلك فلم تثبت، فإنها رواية نصر بن الصباح وهو ليس بشيء، ولكنه مع ذلك كان ثقة بشهادة الشيخ الطوسي وعلي بن إبراهيم وابن شهر آشوب المؤيد بدعوى بعضهم يعني الكشي أنه من أصحاب الإجماع. الآن الذم واضح أنه أخذ الأموال ولم يعترف بإمامة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، هذا جانب عقائدي. الآن المهم أن نرى ما هي الوجوه على وثاقته. الوجوه على وثاقته أن الكشي عده من أصحاب الإجماع في أصحاب أبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه. عده الطوسي ممن عملت الطائفة بأخبارهم وإن لم يكونوا من الاثني عشرية. ورد اسمه في نوادر الحكمة وتفسير القمي وكامل الزيارات. روى عنه المشايخ الثلاثة. فإذا هذه الوجوه تصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقة. نعم هو يبقى من الواقفة ونحن نختلف معه في جانبه العقائدي باعتبار أنه لم يقر بإمامة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، لكنه من ناحية الوثاقة وصدق الحديث هذه الوجوه دلت على ماذا؟ دلت على وثاقته. وذهب إلى وثاقته جمع كبير من الأعلام ومنهم المصنف. ولذلك عبر المصنف بأنها ماذا؟ بأنها موثقة. فإذا هو يبني على وثاقة ماذا؟ يبني على وثاقة عثمان ابن عيسى. أخوان، من الضروري جدا أن نذهب إلى استقصاء الاعتبار، وهذا من الكتب المهمة كما ذكرنا للشيخ محمد بن الحسن ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب المعالم، يعني هذا ابنه. زين، في صفحة، في الجزء الأول في صفحة 71 يقول: أما عثمان بن عيسى فالمعروف بين المتأخرين عد الحديث المشتمل عليه من الموثق، مع اتصاف باقي السند بوصفه أنه موثق. زين، إذن من يقول موثق معناه شنو أخوان؟ معناه ثقة هو، لكنه بسبب الاختلاف العقيدي يكون الحديث به موثقا. يقول أقول، يعني شيخ محمد يقول أقول: وقد ينظر في ذلك بأن توثيقه لم نقف عليه، توثيقه لم نقف عليه، وكونه ممن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه إنما يستفاد من الكشي، وعبارته هذه صورتها في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وقال بعضهم مكان الحسن بن علي بن فضال فضالة بن أيوب، وقال بعضهم مكان فضالة هو عثمان بن عيسى، وأنت خبير بأن البعض غير معلوم الحال، وبتقدير العلم بحاله والاعتماد عليه فهو من الإجماع المنقول بخبر الواحد، والاعتماد عليه بتقديره لا يفيد إلا الظن، والأخبار الوارد والأخبار الواردة في ذمه منها ما هو معتبر، والظن الحاصل منه إن لم يكن أقوى فهو مساو لغيره، فلا وجه للترجيح. إذن يتبين أن الشيخ محمد يتوقف لو ما يتوقف فيه. ليش أنا قلت لكم أنه عثمان بن عيسى من الرواة الذين وقع الاختلاف فيهم، فهذا وأمثاله لا بد من تحقيقه، لا بد أن نقف على أنه. فإن قلت قد قدمت أن رواية الرجل الجليل عن شخص قرين على اعتباره، باعتبار أن عثمان بن عيسى من الذي نقل عنه؟ الحسين بن سعيد، قيل فيه من الثناء ما يقتضي المشاركة لمن ذكر في التوجيه السابق، وحينئذ فالبعض المذكور في الكشي وإن كان مجهولا إلا أن رواية الحسين بن سعيد قرين على صحة الرواية. قلت لما ذكرت وجه ذلك يعني إلا أن الذم الوارد في عثمان بن عيسى بلغ النهاية، وعدم العلم بالناقل للإجماع يؤيد عدم القبول لروايته، وعدم رواية الأجلاء عن الضعفاء قد سبق القول في أنه موجب للتعجب. وبعد التأمل التام يحتمل أن يقال إن رواية الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى ربما كانت قبل قوله بالوقف، فيترجح القبول، كما في روايته عن محمد بن سنان فيه تمام الذم الواردة فيه تمام الذم، والتوجيه واحد. إذن بالنسبة إلى الحسين بن سعيد يوجد احتمال أنه روى عن عثمان قبل وقفه، ولو نظرنا إلى أن الرواية عن مثل هذين من جهة القرائن على الصحة أمكن، إلا أنه يستلزم عدم الرد لروايته التي يروي فيها الثقة عن الضعيف، ولا قائل بذلك فيما أعلم، لكن في الظن أن التوجيه لا بأس به، غير أن الإشكال ربما يخف فيما نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عنه كما نحن فيه، وإن كان الناقل غير معه. ومن هنا يعلم أو يعلم أن عدم التفاف المتأخرين لتحقيق الحال في المقام لا يخلو من غرابة. واضح هذا أخوان؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى تحقيق في حال عثمان. إلى الآن الشيخ محمد يقول إلى زماني ما حقق حال عثمان ابن عيسى، لكن نقول أنه الوجوه التي ذكرناها تكون كافية في توثيقه. فالرأي الصحيح عند أساتذتنا ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى وثاقته، وهو القول الصحيح، باعتبار أن الذم الذي ذكره الشيخ محمد في الاستقصاء كان الذم بلحاظ الجانب العقيدي، لا أنه كذاب. نعم لو كان هناك ذم بأنه مثلا كذاب، أنه كذا، أنه نعم، أما أنه كان لم يقر بإمامة الإمام الرضا، هذا جانب عقيدي لا علاقة له بصدق الحديث. صدق الحديث شيء، والجانب العقيدي شيء آخر. بالنتيجة انتهى كذلك المصنف حفظه الله، انتهى إلى ماذا؟ انتهى إلى وثاقته. زين، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى موثقة ابن أبي يعفور. الفتوى الرابعة، وهي استثناء الوجه، ماذا يستثنى من وجوب ستر البدن بالنسبة إلى المرأة؟ يقول المصنف في هذه الفتوى أن الوجه مستثنى من لزوم ستر العورة أو ستر البدن، وهنا يقول المصنف يكفي القصور في المقتضي، بمعنى أنه لا يوجد دليل على لزوم ستر الوجه، أو نقول أنه يوجد دليل على ستر البدن لكنه لا يكون شاملا إلمن، لا يكون شاملا للوجه، بل يعني نعبر بتعبير آخر، نقول حتى لو كان بين أيدينا دليل على لزوم ستر الوجه، مع ذلك روايات الخمار تدل على عدم لزوم ستر الوجه. لماذا؟ لأن الخمار واضح لا يستر الوجه، وإنما يستر الرأس، يستر الشعر، أما الوجه لا يقوم الخمار بستره. ببيان ثالث، لو قلنا بوجود دليل على لزوم ستر الوجه، مثلا المرأة كلها عورة، وهذا بإطلاقه يكون شاملا لمن أخوان؟ يكون شاملا للوجه. مع ذلك يقول المصنف نحن كلامنا بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة الواجبة، وروايات الخمار تدل على عدم ماذا؟ على عدم وجوب الستر، ستر الوجه. لماذا؟ لأن الخمار لا يستر الوجه، لأن الروايات، روايات الخمار التي وردت في باب الصلاة، كان الإمام عليه السلام في ذكر، وكان في مقام البيان، كان الإمام عليه السلام في مقام بيان الستر الواجب، وقال أن الستر، ستر الرأس يكون بالخمار، والخمار لا يكون شاملا للوجه. فإذا هذا الذي يقصده المصنف من أنه يوجد قصور في المقتضي، يعني الأدلة قاصرة عن شمول الوجه، ولو قلنا بوجود دليل، مع ذلك روايات الخمار تدل على أنه لا يجب ماذا؟ لا يجب ستر الوجه. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول المصنف وأما استثناء الوجه، كمل، وأما استثناء الوجه فيكفي فيه القصور في المقتضي، يعني لا يدل الدليل على الوجه وإن دل على الرأس، بل وعلى تقدير تمامية الأدلة تكفي روايات الخمار لإثبات ماذا؟ لإثبات ذلك، يعني لإثبات عدم اللزوم، لزوم ستر الوجه. نأتي إلى الكفين، كذلك الكفان قد استثنية من لزوم الستر، يعني لزوم ستر العورة. وكذلك نقول بالنسبة إلى الكفين القصور في المقتضي، باعتبار أن الأدلة لا دلالة فيها على لزوم ماذا؟ على لزوم ستر الكفين. وقام الإجماع كذلك على عدم لزوم ستر الكفين، بل الكفان يكون خارجين عن الثوب وعن مثلا القميص وعن الدرع وعن الملحفة وعن الخمار، الكفان خارجان عن الثوب، يعني الثوب لا يكون شاملا للكفين. فإذا قام الإجماع على عدم لزوم ستر الكفين. نعم، بالنسبة إلى الكفين، السيد الخوئي رحمه الله في الجزء الثاني عشر، في الجزء الثاني عشر في صفحة 102 من المستند طبعا، ذكر السيد الخوئي رحمه الله ما ذكره صاحب الحدائق، باعتبار أن صاحب الحدائق ذهب إلى وجوب أو إلى الاستشكال في عدم لزوم ستر الكفين. نقرأ هذا المقدار وإن كان بصورة سريعة، والباقي أنتم ارجعوا لي لأنه الوقت ما يسعنا. يقول السيد الخوئي بالنسبة إلى الكفين لا يجب سترهما على المشهور، بل إجماعا كما أفاده غير واحد، ولكن صاحب الحدائق استشكل فيه نظرا إلى أن الدليل على الاستثناء إنما هو خصوص الاكتفاء بالدرع والخمار والمقنعة ونحوهما، بدعوى أنها لا تستر اليدين والقدمين، مع أن من الجائز أن تكون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز، بل أكثر بلدان العرب، فإنهم يجعلون الأقمصة واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجر على الأرض، ففي مثله يحصل ستر الكفين والقدمين. يقول السيد الخوئي وفي كلامه أولا وثانيا وثالثا، أما أولا أن هذه المناقشة إنما تتجه لو كان لدينا دليل يدل على لزوم ستر جميع البدن وحاولنا تخصيصه بهذه النصوص، فيورد عليه بعدم إحراز كون الدروع في تلك القرون بمثابة ينافي الإطلاق ليستوجب الخروج عنه، وليس الأمر كذلك. الرد الثاني بصورة سريعة والباقي أنتم راجعوا، إنما ادعاه الحدائق من توسعة الأكمام وطول الذيل إنما ينفع لو كانت كذلك من جميع الأطراف كي يتحقق. الرد الثالث، سلمنا التوسعة والطول من جميع الجوانب إلا أننا لا نسلم أن جميعها كانت كذلك. أخوان لا يسعنا الوقت، أنتم راجعوا الجزء الثاني عشر من المستند في صفحة 102. الآن بقي القدمان كذلك لا يجب سترهما، نفس الكلام للقصور في المقتضي، وانتهى الكلام. نفس الكلام الذي في الكفين يأتي في القدمين، يعني الرجل، فيوجد قصور في المقتضي. نعم، أكو محاولة للزوم ستر القدمين، وهي ذيل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي. إلى هنا واضح، ركزوا يا إخوان. فإن خرجت رجلها، رجل المرأة مو ساقها، لا، المراد القدمين، وليست، لأنه واضح أن الساقين يجب سترهما، أما بالنسبة إلى القدمين وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس، إذن الإمام ماذا يريد أن يقول؟ يقول بالنسبة إلى القدمين، بالنسبة إلى القدمين في حالة الضرورة ماذا؟ في حالة الضرورة غير حالة الاختيار. في حالة الضرورة لا يلزم سترهما، أما في حالة الاختيار يجب سترهما. يعني هذه الرواية فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس، وليس تقدر على غير ذلك لأنه ما عدت مثلا ملحفة تغطي رجلها، يقول فلا بأس. إذن الملحفة قصيرة مثلا أو حالة الضرورة، هنا قد يقال نستدل بهذه الرواية على لزوم ستر القدمين، على لزوم ستر القدمين متى ما كنا متمكنين. الإمام أسقط ستر القدمين متى ما كانت هناك ماذا؟ ضرورة. أما في حالة الاختيار، أما في حالة التمكن فيجب ماذا؟ فيجب ستر القدمين. وهذا خلاف ما ذهب إليه المشهور، لأن المشهور ذهب إلى عدم الوجوب، وأما بالنسبة إلى من لاحظ ذيل صحيحة علي بن جعفر ذهب إلى أنه في حالة الاضطرار لا يلزم سترهما، وأما في حالة الاختيار يجب سترهما. فإذن هذا خلاف ما ذهب إليه المشهور. هنا المصنف يقول هذا الكلام الذي يخالف رأي المشهور ليس دقيقا، وذلك الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. ليس تقدر، واضح أنها سالبة ماذا؟ سالبة كلية. مفهومها، والجواب عليكم، مفهوم السلب الكلي هل هو الإيجاب الكلي أو الإيجاب الجزئي؟ هذا أخذناه بعلم المنطق يا أخوان، لا نقف عليه. واضح أنه المراد منها الموجبة الجزئية، السالبة الكلية نقيضها ضدها، السالبة ماذا؟ الموجبة الجزئية. يعني شو تكون الموجبة الجزئية؟ يجب على المرأة أن تقوم بستر قدميها في بعض الحالات، وهذا نحن معه. يعني مثلا المرأة عندما تكون تصلي أمام الأجنبي أو تصلي مثلا أمام الآخرين، في هذه الحالة يجب عليها أن تقوم بستر قدميها. هسه موضوع ريبة، موضوع شك، يطمع الذي في قلبه مرض، عبر بما شئت. إذن في بعض الحالات على مستوى الموجبة الجزئية يلزم ستر القدمين، وهذا لا ينافي ما ذهب إليه المشهور. المشهور عندما قال لا يجب ستر القدمين، صحيح لا يجب ستر القدمين، لكن نفس المشهور يوافق على ستر القدمين فيما إذا كانت هناك ريبة، فيما إذا كان هناك أجنبي. إذن مفهوم السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي، والذي ينافي ما ذهب إليه المشهور إذا قلنا أن مفهوم السلب الكلي هو الإيجاب الكلي، مع أنه هذا ليس هو محله. زين، يقول وأما الكفان والقدمان فيكفي لإثبات استثنائهما القصور في المقتضي. أجل، قد يقال بالنسبة إلى القدمين بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وجوب سترهما حالة التمكن، ويرده أن مفهوم ذلك هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. الفتوى الخامسة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.